بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وآيتين بعدها. فما هي الكلمات التي تلقاها آدم في أحسن ما قيل؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله تعالى عليه حين ألهمه هذه الكلمات. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال رحمه الله: قوله تعالى يا بني إسرائيل، أي يا أولاد يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، وإيل هو الله تعالى. كذا في نسختنا هذا، وفي نسخة أخرى ومعنى إسراء فقط، ومعنى إسراء عبد، وإيل هو الله. فكأنه يصير هكذا: ومعنى إسرائيل عبد الله، فإسراء بمعنى عبد، وإيل هو الله تعالى. وقيل صفوة الله، أي إسرائيل بمعنى صفوة الله، وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وجاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وقرأ أبو جعفر إسرائيل بغير همزة، وفي هذا النداء لهم بنسبتهم إلى إسرائيل إغراء لهم وتهييج لهم على ملازمة طريق الصلاح، أي ذكرهم بفضل أبيهم ونسبهم إليه. أي يا بني إسرائيل، يا بني العبد الصالح المؤمن النبي، كونوا كأبيكم. فكل ما وقع في القرآن من خطابهم بهذا الخطاب يا بني إسرائيل هو تذكير لهم بفضل أبيهم، وإغراء لهم أن يكونوا على طريقته، كما تقول: يا ولد العالم اطلب العلم، فتذكر بفضل أبي وأنه عالم، وتقول: يا ولد الكريم أبذل، ويا ولد الشجاع تقدم. فكل هذا في تهيج لهذا المخاطب، تنسبه إلى شرف له. فما وقع في القرآن من خطاب اليهود ببني إسرائيل هو تهيج لهم أن يسلكوا طريق أبيهم وأن يكونوا كما كان. فلما خاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب قال اذكروا، أي احفظوا. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر، وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. قال الحسن ذكر النعمة شكرها، إذن معنى اذكروا نعمتي اشكروها ولا تغفلوا عنها، فإن ذكر نعمة الله يدعو إلى شكرها. نعمتي أي نعمي لفظها واحد ومعناها جمع، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، التي أنعمت عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم. قال قتادة هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة، في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره هي جميع النعم التي لله عز وجل على عباده، نعم شامل لكل النعم، يشمل هذه التي ذكرت التي ذكرها قتادة وغيرها، أي اذكروا نعمي التي أنعمت بها عليكم. فجعل فيكم الأنبياء والرسل وفضلكم على العالمين في زمانكم وأنجاكم من فرعون وجنوده، ونعم كثيرة، فذكرهم الله تعالى بها ليشكروه. وأوفوا بعهدي أي بامتثال أمري، أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. قال قتادة ومجاهد أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إلى أن قال لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذا قوله أوفي بعهدكم، أي أوفوا بعهدي بامتثال أمري، أوفي لكم بالعهد الذي أعطيتكم أن أكفر عنكم سيئاتكم. ففسر هذه الآية بالآية التي في سورة المائدة، وهذا من أحسن التفسير، قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن هو قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، فهو شريعة التوراة. وقال مقاتل هو قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقال الكلبي عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى إني باعث من بني إسماعيل نبيا أميا، فمن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له وأدخلته الجنة، غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة، وجعلت له أجرين اثنين، وهو قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حاصل هذا: وأوفوا بعهدي، أي كل ما أخذه الله تعالى عليه من العهود وما أمرهم به من الأوامر، أوفي بعهدكم، أي أعطيكم ما وعدتكم بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب ومضاعفة الأجر مرتين وإدخال الجنة. وإياي فارهبون، فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني، فاتقوني، واخشوني، والآخرون يحذفونها على الخط. وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم، يعني التوراة، في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى في معنى قول مصدقا لما معكم، أي أنه موافق للكتب التي في أيديكم، فيكون مجيء القرآن موافقا لما في أيديكم تصديقا للكتب التي بأيديكم. وأيضا مصدقا لما معكم أنه يشهد لها بأنها من عند الله، صراحة شهد لها أنها من عند الله، وشهادته لها أنها من عند الله هو تصديق لها. أيضا مصدقا لما معكم من حيث أن القرآن جاء كما بشرت به الكتب السابقة، أنزله الله تعالى كما بشرت به الكتب السابقة، فكان مجيئه وإنزاله على ما بشرت به الكتب السابقة تصديقا لها، فكل هذه من أوجه تصديق القرآن للكتب السابقة، أنه موافق لما فيها، والموافقة هذه تصديق، وأنه شهد لها بالصدق وأنها حق من عند الله جل وعلا، وأنه جاء ونزل كما بشرت به وكما ذكرت الكتب السابقة في شأنه. فكان هذا القرآن مصدقا للكتب التي مع الأمم السابقة. نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم، أمرهم الله بالإيمان بهذا الكتاب الذي هو مصدق للكتب التي بأيديهم، ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة. إذن فمعنى ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول كافر به من اليهود، لأنه قد سبقهم إلى الكفر به مشركو مكة، لكن أول من خوطبوا بهذا القرآن من اليهود هم يهود المدينة، فقال الله تعالى لهم: ولا تكونوا أول كافر به، فيتبعكم اليهود في سائر بقاع الأرض، بل آمنوا به ليتبعوكم في الإيمان به. معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم، أي اليهود الذين في غير المدينة، لأن أول يهود خوطبوا بهذا القرآن هم يهود المدينة. ولا تشتروا، أي ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم عرضا يسيرا من الدنيا. قال الحسن البصري: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل هو الدنيا بحذافيرها. وجاء بنحو ذلك عن سعيد بن جبير أن الثمن القليل هو الدنيا كلها بما فيها. فلا تستبدلوا بآياتي التي جاءت في بيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشتروا بها ثمنا قليلا من الدنيا فتحرفوا ما تعلمون في صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، ضروع أو أي مواشي، فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة. وإياي فاتقون، فاخشوني، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا. يقال: لبس الثوب يلبس لبسا، ولبس عليه الأمر يلبس لبسا، أي خلط. يقول: لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والأكثرون على أنه أراد: لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل، الإسلام بغيره من الأديان. وقال مقاتل: إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك. فقال: ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل، يعني بما تكتمونه، فالحق بيانهم والباطل كتمانهم. وتكتموا الحق، أي لا تكتموه، يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل. وأقيموا الصلاة، يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها. وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم المفروضة، والزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكثر. وقيل: من تزكى، أي تطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة لأن فيها تطهيرا وتنمية للمال. كلها صحيح. سميت الزكاة زكاة من الزكاء بمعنى النماء. فالزكاة تنمي المال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وأيضا زكاة لأنها تطهر صاحبها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، إنها تطهر الناس من أوساخهم وذنوبهم، فلذا سمي بذل المال وإخراجه لوجه الله سمي زكاة، لأن المال يزكو به أي يزيد وينمو ويكثر، وكلما تصدق كلما كثر المال. وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، فكلما تصدق كلما حصل الخلف عليه، وكلما زاد الله تعالى ماله وبارك فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنفقي ينفق عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك، لا تمنعي فيمنع الله تعالى فضله. فإذن هي زكاة لأنها تزكي المال أي تزيده وتكثره، وهي زكاة أيضا من التزكي أي التطهير لأنها تطهر صاحبها من الذنوب والمعاصي والآثام. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع. قيل إعادته بعد قوله وأقيموا الصلاة لهذا، أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل، وهذا في حق أقوام مخصوصين. وقيل هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان، وهذا المعنى أحسن وعليه أكثر المفسرين. لماذا ذكر الركوع بعد ذكر الصلاة؟ أنه قال وأقيموا الصلاة ثم قال واركعوا مع الراكعين. فبعض المفسرين قال ذكر الركوع لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها، فقولوا واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المسلمين الذين يوجد في صلاتهم ركوع. والمعنى الثاني أنه ذكر الركوع بعد ذكر الأمر بالصلاة ليفيد الأمر بصلاة الجماعة، وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال وأقيموا الصلاة هذا أمر مطلق بفعلها وإقامتها، واركعوا مع الراكعين أي افعلوها مع جماعة المسلمين وصلوا جماعة، وهذا المعنى الثاني كما ذكر أظهر في معنى الآية وهو الذي عليه أكثر المفسرين. كل هذه الآيات كما سبق هي خطاب لبني إسرائيل لليهود، وقد ذكرهم الله تعالى في أوائل هذه الأوامر بما كان عليه أبوهم من الصلاح والاستقامة، أي فتابعوه أنتم في ذلك. وفي هذا اليوم زارنا إخواننا من الريدة في بلاد حضرموت، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وبإذن الله تعالى نسمع منهم في مجلس العصر، وهكذا نسمع منهم بين المغرب وعشاء، فحياهم الله جميعا وشكر الله تعالى لهم هذه الزيارة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.